بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث حول تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك حتى لا تغرق السفينة، سفينة المجتمع، حتى لا يترك من يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء فنهلك جميعا، لتكون هذه الدروس قواعد يقوم عليها مجتمعنا، لتكون هذه الدروس خطوة على طريق التغيير كما ذكرت لكم من قبل. وأجدني مضطرا للتذكير فأقول نحن نتكلم عن منهج مقترح لتغيير الشعب بعد أن من الله عز وجل علينا بتغيير وتغير النظام. هذا المنهج له ثلاث محاور كما ذكرت لكم من قبل، مستقاه ومستفادة من سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المحور الأول من قول الله عز وجل آمنوا، والحديث عن الإيمان والعمل الصالح وأثر ذلك في التغيير، ثم الحديث وأثر ذلك في التغيير وكيف يكون التغيير بالعلم، وتفعيل قضية القراءة في الأمة والتي أصيبت بفتور شديد عند الكثيرين. ثم المحور الثاني وقول الله عز وجل وعملوا الصالحات، والحديث عن العمل الصالح وكيف نغرس حب العمل الصالح في القلوب وكيف نؤديه ونحن متلذذين به مشتاقين له، وكيف نعيش حلاوته حلاوة الإيمان، وأثر ذلك في التغيير أيضا. ومع ذلك الحديث أيضا عن المنكرات وذكر شيء منها وكيفية التخلص منها. ثم المحور الثالث من قول الله عز وجل وتواصوا بالحق، والحديث عن قدر الدعوة وفضلها، وشيء حول ما يثار عن دين الإسلام وصلاحيته لزماننا. وبهذا الخط الثالث بدأنا لمناسبته أكثر من غيره لتلك الفترة التي نعيشها ونحياها. تكلمنا في درسين سابقين عن فضل وقدر الدعوة إلى الله، ثم في درسين آخرين عن بذل أهل الباطل لدينهم تحت عنوان مروعات، ثم بدأنا دروس حتى لا تغرق السفينة لتفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الدرس الثالث فيها. نريد في هذا الدرس أن نوضح بعض الشبهات التي تثار حول شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إرادة ممن يثيرها في طمس معالم هذه الشعيرة المباركة العظيمة. فمنهم من يقول كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذا من التدخل في الحرية الشخصية، كيف نتدخل في حرية الناس؟ ومنهم من يقول كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحن نفعل بعض المنكرات، فكيف نأمر بشيء لا نفعله وننهى عن شيء نفعله؟ ومنهم من يقول كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذا يعرضنا للفتنة، فليس من الأولى أن نترك ذلك الأمر والسلام لا يعدلها شيء كما يقال. وثمت شبهات أخرى إن تبقى وقت في الدرس تكلمنا عنها إن شاء الله، ثم نطعم هذه الشبهات بين الحين والآخر بشيء من ذكر مواقف الربانيين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الشبهات فقد لخصتها لكم من رسالة قيمة بعنوان شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضيلة الشيخ الدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى، وكتب هذا الرجل فيها الكثير من الخير والبركة فأوصى بها العلماء. وأنا ذكرت لكم من قبل أي كتاب تجد عليه اسم الشيخ احرص على اقتنائه. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دكتور فضل إلهي. يقول: الشبهة الأولى، البعض يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية، ويستدلون على ذلك بالقرآن. هل في آية في القرآن تدل على هذه الشبهة في نظر هؤلاء؟ أيوة، يستدلون. وأنت ترى حتى من يضل ويزل ويبتدع إنما يريد أن يستدل على ضلاله وبدعته أيضا بإيه؟ بالقرآن. وابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الذي يسمى رجل لكل العصور كما ذكر فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، يقول وهو يتكفل لكل من يستدل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة أن يرد عليه بدليله. انظر للقواعد التي أتى بها شيخ الإسلام، يقول من كل من استدل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة فالرد عليه فيما يستدل به في الدليل الذي يحاول أن يلويه ليستدل به على الإيه؟ على البدعة. هؤلاء يستدلون على هذه الشبهة بقولهم، يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فكيف نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر فنتدخل بذلك في الحريات؟ والرد على هذه الشبهة من خلال عدة محاور، وأنت من الممكن أن تسجل أو تدون وباختصار هذه المحاور وتفهم ما تحت كل محور حتى تكون على بينة من هذه الشبهات وكيفية الرد عليه. قلنا الشبهة الأولى إيه؟ ترك الأمر المعروف ما منكر بحجة أنه يتعارض مع الحرية الشخصية. أنا حاسب يعرف أنا هرد إزاي على الشبهة دي عشان أقول لك تقول لي آه هنرد عليها. معنى كده هنرد عليها إزاي؟ هقول أهو: واحد، عدم وجود الحرية الشخصية المزعومة. اثنين، المفهوم الصحيح للحرية الشخصية. ثلاثة، الخطأ في فهم الآية الكريمة. أربعة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنصوص الكتاب والسنة ما بتكتبش. خمسة، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ستة، تشريع الحدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة. ما لحقتش تكتب، أنا عارف، هعيدهم تاني بالشرح بقى. أول نقطة نرد بها على الشبهة ديت عدم وجود الحرية الشخصية المزعومة. نسأل أصحاب هذا القول، يقول الشيخ: نسأل أصحاب هذا القول أين تلك الحرية الشخصية المزعومة؟ أفي مشارق الأرض أم في مغاربها؟ هم بيقولوا دي حرية، إحنا بنقولهم هي فين الحرية الشخصية؟ في المشرق ولا في المغرب؟ هل وجدتموها في أنظمة شرقية أم في أنظمة غربية؟ يقول: كلا، لا عند هؤلاء ولا عند أولئك. يقول ويدلل على كلامه حتى لا يحتج علينا أحد، يقول: يطالب المرء عندهم، يعني بالخضوع والامتثال لقواعد وأنظمة على رغم أنفه حيثما حل وارتحل. يعني عندهم في الشرق أو في الغرب الناس تقاد وتطالب بالخضوع لأنظمة وقواعد على رغم أنفهم، يعني غصب عنه في أي مكان. مثال، يقول: هل يسمح لأحد في الشرق أو الغرب أن يعبر التقاطع والإشارة حمراء؟ في ألمانيا، في إنجلترا، في أوروبا، في أي مكان، هل مسموح أن واحد يعدي الشارع والإشارة حمراء بالعربية بتاعته ولا هو تبقى حمراء إيه؟ صح. طيب لو واحد كسر الإشارة يبقى دي تقييد للحرية ولا مش تقييد ولا تنظيم؟ ها؟ صح كده. يبقى لابد منه أو نترك الناس أحرارا؟ لابد. فكيف أنت تعترض على حدود وأمور شرعها الملك الكبير اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى ولا أعلم منه بخلقه؟ يقول: هل يعطى في الغرب لأحد حق بناء بيت بماله الذي اكتسبه بكد جبينه على الأرض التي اشتراها بخالص ماله كيفما شاء؟ شو جابها لك إزاي؟ واحد عنده أرض، الأرض دي ملك مين؟ ملكه هو، شاريها بإيه؟ بفلوس وبعرق إيه؟ يبني فيها براحته ولا في ضوابط اللي هي صح كده، تراخيص وعدد ادوار معينه؟ طب لو خالف، طب يبقى ده عندهم هيسموه ايه؟ تقييد للحريات ولا تنظيم؟ تبقى طيب ازاي الشرع بقى لما ينظم الحريه في الاسلام عندنا ونقول له الحريه بتاعتنا منظمه يعترض عليه عشان نعرف نرد على العلمانيين يقولوا انتوا بتقيدوا حريات الناس انتوا كده؟ طب ما تقول لهم النظام اللي بيحصل في المباني ده ايه والنظام اللي بيحصل في غيره طالما لم يتعارض مع الشرع. يقول: والامر في الشرق ادهى، بل ليس له ان يملك بيتا. يعني عايز يقول لك وفي بعض دول الشرق كمان ملوش انه ايه واقول لك اكتر من كده كمان، لما كان الرئيس عايز يعمل لنفسه استراحه ولا حاجه في اي مكان بيعمل ايه في اراضي الناس؟ ما فيش بقى خلاص، يقول لك الاستراحه دي بتاعت الرئيس. طب حدودها منين؟ يقول لك مثلا من هنا لهنا. طب والاراضي دي؟ يقول لك لا ده محميه، ما ينفعش حد يبني هنا، ولا مثلا كم فدان بقى هنا وكم فدان هنا وكم فدان هنا، اللي هم دلوقتي بيلوحوا اللي احنا هنعوض الناس عن الاراضي بتاعتهم اللي احنا خدناها عشان استراحه الرئيس ونحو ذلك. طب واياميها كان ده ايه؟ لكن لما يبقى من الاسلام تبقى ايه؟ تبقى كخه. ازاي انتوا بتقولوا كده؟ ازاي بتقيدوا حريات؟ ازاي بتعترضوا؟ ازاي الى اخره. ثانيا، المفهوم الاسلامي للحريه الشخصيه. العلمانيين دلوقتي لما ينادوا غيرهم بالحريات يقول لك احنا عايزين الحريه، عايزين العداله، عايزين ايه الحريه اللي انتوا عايزينها؟ وهل فعلا الاسلام ينادي بالحريه باطلاق ولا ليها ضوابط؟ يقول الحريه الشخصيه التي منحها الاسلام للعباد هي، مين يقول؟ حريه الراي. يعني ما عادش تنفي ربنا ويش حريه ايه؟ العباده. طيب ايه الحريه اللي الاسلام منحها لابنائه؟ ما بنقراش احنا.
الحريه المباحه.
ثقافتنا السياسيه الحريه المباحه ايه يعني؟ ايه
المباح
المشروع؟ ايه هي المشروعه؟ قول لي هي ايه ضوابطها؟ ايه حدودها؟ ايه ما تخالفش الشرع؟ ها؟ عدم الضرر. يعني هدخن في الاماكن المفتوحه ومش الاماكن المغلقه؟ ها؟ يا اخواني عايزين نقرا في المعاني السياسيه دي، مهمه جدا. انا طلبت منكم قبل كده تسمعوا دروس السياسه الشرعيه بتاع الشيخ حسام بن تيميه، شرح السياسه الشرعيه بتاع الشيخ ياسر. انسب وقت يدرس فيه الكتاب ده دلوقت، داخلين على انتخابات ورئاسه وغيره، فيبقى عندنا ثقافه نبقى نفهم. معانا كده ولا بره؟ عايزين ندرس وعايزين نسمع وعايزين نفهم. وكمان ممكن تسمع شرح كتاب الاماره من صحيح مسلم برضه فضيله الشيخ ياسر، او غيره من كتب اهل العلم التي توضح هذه المسائل المهمه. يقول الحريه التي منحها الاسلام للعباد هي انه اخرج العباد من عبوديه العباد، احفظ بقى، الى عباده الاله الواحد. ولا يعني هذا اخراجهم من عبوديه رب العباد كما يظن البعض. يقول لك الزنا حريه شخصيه، طالما مش اغتصاب، طالما مش اعتداء. هم عايزين يعملوا كده، ما هي العلمانيه ايه؟ ناخد بالك، يريدون ان ينقلوا لنا الصوره الغربيه القذره الموجوده عند اوروبا وامريكا، يقولون هذه حريه، الاسلام لا يعترف بذلك. يقول لا يعني ذلك الحرية، بنقول أن الإسلام أخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. الحرية اللي مزعومة اللي عند كتير من الناس دلوقتي عايزين كمان يخرجوهم مش من عبودية عباد بس، ومن عبودية رب العباد كمان. اللي عايز يعصي يعمل يعصي، واللي عايز يشرب يشرب، واللي عايز يسكر يسكر، وهذا ليس في الإسلام وليس من الإسلام. وعبر القرآن عن الحرية بمعناها الذي ذكرناه، فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. راجل عبد لكذا سيد، اللي هو العبد المبعض، كذا سيد اجتمعوا واشتروه، فده ليه جزء وده ليه جزء وده ليه جزء، فتلاقيه بقى في خدمتهم ايه؟ متبهدل. ورجلا سلما لرجل، واحد عبد لسيد واحد، يبقى حاله ايه في خدمته؟ سريح بلا شك. اهو ده مثل المشرك والموحد. المشرك ليه كم رب؟ كم اله انت تعبد؟ ها؟ صح كده؟ اللي هو الحصين. شوف، لكن هنا المسلم بقى كم إلها تعبد؟ واحد بس. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وعبر عن ذلك ربعي، فقال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله أو عبادة رب العباد. ومن النصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون بالاستسلام لله والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. السلم ليس كما يظن من يريد أن يضلل الناس، الإسلام دين السلام، والسلام حتى مع اليهود المعتصبين. يقول لك القرآن بيقول ادخلوا في السلم، والسلم معناه ايه؟ الاسلام. نعم الاسلام دين السلام بضوابطه، ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم من الايه ديت المفسرين فسروها ان السلم هو الاسلام. يبقى الانسان اللي ينتقي من الاسلام ما يكون على هواه، يقول لك لا ده اصل الحكم ده مش هعرف اطبقه، والحكم ده هيبقى شكلي وحش لو عملته، والحكم ده الناس ادخلوا في السلم ايه؟ كافه. قال ابن كثير يقول الله تعالى امرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. يقول وبين المولى، يقول الشيخ بين المولى عز وجل أنه لا يبقى لمؤمن ولا مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيه؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن إذا أمرت في الإسلام بأمر ونهيت عن نهي فأنت مطالب بأن تسمع وتطيع، هذه الحرية عندنا في الإسلام، من أراد أن يعيش كذلك فبها ونعمة، من رفض وأبى فبطن الأرض خير من إيه؟ من ظهرها. صور لنا الله عز وجل أيضا مبادرة المؤمنين إلى امتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، تلك هي الحرية في الإسلام. ثالثا، هؤلاء الذين يقولون بهذه الشبهة أخطأوا في فهم قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. يعني يا إخواني لا إكراه في الدين؟ نسمع من حضرتك، لا إكراه في الدين يعني إيه؟ حدش يغصب حد إنه يخش في الإسلام، لا إلزام، ها؟ تمام. طيب يعني كلكم مجمعين على كده، ليس معنى الآية بأن للناس كلهم فعل ما يشاءون وترك ما يشاءون، وليس لأحد إلزامهم على فعل الخير الذي تركوه أو اجتناب الشر الذي فعلوه، بل المراد بالآية والله أعلم كما يقول ابن كثير لا إكراه في الدين، بقى ركز، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا تكره أحدا على الإيه؟ على الدخول في الإسلام. ونحن نعلم أن الجهاد شرع لإقامة شرع الله عز وجل وإيصال النور لجميع البشر على ظهر الأرض، إن هو إلا ذكر لمين؟ مش للعرب، ها؟ لمين؟ العالمين. فيلزمنا ويجب علينا أن نوصل النور إلى كل بقعة على ظهر الأرض، ونقاتل في سبيل ذلك من يقاتلنا حتى لا يبقى شرك ولا يبقى للشرك سلطان على ظهر الأرض. هتقول لي ده تدخل في حريات الدول وده تدخل في شؤون الدول الداخلية، قول اللي تقوله. قال الله عز وجل وقاتلوهم أهنامهم حتى لا تكون إيه؟ فتنة، يعني فتنة يعني شرك، قاتلوهم يعني الكفار حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يبقى للشرك سلطان ويكون الدين لله، والآية الأخرى يكون الدين كله لله. إذا نحن نذهب إلى هذه الدول التي ترغم أبناءها وشعوبها على الكفر وتشوه عندهم صورة الإسلام، نذهب إليهم فنعرض عليهم الإسلام، الجزية، السيف، فإن قبلوا الإسلام فبها ونعمة، إن رفضوا الإسلام فعليهم إن بقوا على دينهم أن يدفعوا الجزية. طب إن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية ليس لهم إلا السيف، من نقاتل؟ هل نقتل الشعب أفراد الشعب؟ نقاتل من يرفع علينا الإيه؟ السيف. فإذا انتهت المعركة يترك الشعب باختياره، من أراد أن يدخل في الإسلام دخل، ومن أحب أن يبقى على دينه إيه؟ بقي على دينه. وهناك خلاف بين العلماء، هل هذا عام في جميع الشعوب أم خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى؟ فاهمين يعني، هل لما نذهب لهذه الدول، دولة مثلا وثنية يعني ليست من أهل الكتاب، نعرض عليهم الإسلام رفضوا الإسلام، هل ليهم إن هم يفضلوا كفار مش من أهل الكتاب يعبدوا أصنام ويدفعوا جزية، ولا الجزية دي خاصة باليهود والنصارى؟ أكيد يعني كله. المسألة فيها خلاف بين العلماء، اليهود والنصارى معلوم أن من أحب أن يبقى منهم على دينه يبقى ويدفع الإيه؟ الجزية. وورد حديث في المجوس قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني أيضا تقبل منهم الإيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيما سوى ذلك، ففريق من العلماء ذهب إلى أنهم يرغمون على الإسلام، ليس لهم إما الإسلام وإما القتال، وفريق آخر ذهب إلى أن لهم نفس الاختيارات، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. ورجح ذلك كثير من العلماء، منهم فضيلة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير يقول يستدل بهذه الآية اللي هي لا إكراه في الدين على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء. وإلى ذلك أيضا ذهب فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله تعالى في مذكرة فقه الجهاد، يستثنى من ذلك المرتد، لأن بعض الناس زلته بيتكلم على الحريات ويطلع يقول لك قضية فمية عيش حياتها، أنتم مكبرين الموضوع ليه؟ يعني واحدة جات واحدة راحت مش مشكلة وهتولعوا البلد والكلام اللي انتوا عارفينه. الموضوع مش موضوع واحدة أو اثنين، الموضوع موضوع مبدأ، ان انت تبقى في بلد اسلامي ولا يستطيع احد ان يدخل في الاسلام. ليه؟ هتدخل في الاسلام هتتحبس، هتتجلد، هتتسجن، هتتعذب. طب وبعدين؟ يبقى بلد اسلامي وفي اسرى، دي امتى دي؟ شفتها فين دي في على مدار بلد اسلامي وفي اسرى؟ طب نقول الاسرى لما يبقى دار كفر مثلا والناس عايزه تسلم وهو يزم، لكن بلد اسلامي يبقى في ازاي؟ يبقى المبدا احنا بنتكلم على مبدا، لان الموضوع ده لو سكت عليه في واحده هيبقى بعد كده 2 و10 و1000 ولن يستطيع احد يدخل في الاسلام. وما هذه الاحداث التي تدور في هذه الايام الا احداثا مفتعله على غيب ظني والله اعلى واعلم. هذه الاحداث مفتعله ومدبره ليحقق هؤلاء مكاسب، ليحقق هؤلاء مكاسب وليضغط على الاسلاميين والسلفيين خصوصا، وحتى تكون هناك يعني يكون هناك مبرر لاعاده جهاز امن الدوله مره اخرى وان يعود بنفس الضغط على وغير ذلك، لانهم راوا الانفتاح العظيم للدعوه الاسلاميه على مستوى مصر فارادوا فخشوا من ذلك اشد الخوف، خافوا من ذلك اشد، فيريدون فعل اي شيء. خلاص نولع في كنيسه ويقول لك مسلمين ولعوا فيها، لا ده السلفيين ولعوا فيها، حتى لو ما فيش ولا واحد سلفي يقول لك برضه السلفيين هم اللي ايه، يقول يا عم انا اللي كنت واقف وواحد نصراني يقول لهم ما كانش فيه نصراني اللي بيقول ما فيش سلفيين لا 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 تمام، خدت بالك؟ يعني مش عايزين يضحك علينا يا جماعه، مش عايزين يعني نستدرج لمحن وفتن هي مدبره لاخذ مكاسب. عشان كده نقول سيروا خلف العلماء، ما يفتي به العلماء نفعله ونطبقه إن شاء الله تعالى. نقول يستثنى من الآية عشان الناس تتكلم بقى عن الحريات، اللي عايز يدخل هو بيجيبها بقى ازاي، اللي عايز يدخل الإسلام يدخل، سيبوهم مش احنا خلاص شلنا مبارك والظلم والنظام إلى آخره، حرية الاعتقاد، عايز تخش في الإسلام سيبوها تدخل في الإسلام، وعايز يدخل في الكفر والنصرانية سيبوه برضو ايه، ما هي برضو اصل هو قال دي بس هيروح تاني قال له طب واللي عايز بقى يتنصر تعملوا فيه ايه، يقول لك سيبوه برضو. انتوا المساجد انتوا شايفين حد محبوس في المساجد؟ اه تعالى فتشوا المساجد. احنا بنقول ماشي ما فيش حاجه ما يحبسش حد، بس في شريعه وفي امام وفي تحكيم شريعه. هنلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هتقولي طب ليه يقتل؟ هو عايز يختار النصر. اقول لك كما انه لم يرغم في الدخول في الاسلام، هو احنا اجبرناه انه يدخل، ما عندناش بقى تطلع ليه، ده دي والا يصير الامر لعبه ويصير الامر فتنه، ويدخل واحد مثلا يكون هو اصلا مش حابب الاسلام بس عايز يشكك الناس في الدين فيتظاهر ان هو دخل في الدين، بعد يومين تقول لا ده لقيتهم كذابين ولقيت الاسلام كذا، وهو اصلا من البدايه عاملها لعبه عشان يعمل اهتزاز وزبزبه للايه. فالباب ده مقفول عندنا بقى. هتقول لي ده تغيير الحريات؟ اقول لك هذا شرع الله، اللي عاجبه عاجبه هو حر بقى، من بدل دينه فايه فاقتلوه، ليس كما يقول الجاهلون والعلمانيون في هذه الايام عن حديث عن حريه الاعتقاد فيقولون من اراد الاسلام يترك ومن اراد غيره كذلك. نقول لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، والامام هو الذي يطبق هذا الحد. نحن لا نقول نقتله بانفسنا او نحبسه في المسجد او غير ذلك، ولكن الامام هو ولي الامر والذي يطبق هذا الحد، كما اننا لم نكرهه على الاسلام وإنما دخل فيه بعد اقتناع، كما أننا ذكرنا منذ قليل لا إكراه في الدين، فكذلك لا يترك الدين هكذا حتى لا يصير ألعوبة للناس. رابعا في الرد على الشبهة الأولى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، بل واجب بنصوص الكتاب والسنة، وقد أشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة من قول الله عز وجل ولتكن، ده إيه ده؟ أمره منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد يكون بيان هذه النقطة فيه نوع من التشويش في الدرس الأول الذي تكلمت فيه عن أمر المعروف عن المنكر، ولذلك أقول ولتكن منكم أمة. أنتم معايا ولا فين؟ أيوة ها بص هنا خليك في الأصل، ولتكن منكم إيه أمة يدعون إلى الخير. يعني إيه ولتكن منكم أمة؟ العلماء على تفسيرين، الجمهور ولتكن منكم أمة يعني يتخصص للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة تقوم به وتؤديه حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، يتخصص ويعين الإمام جماعة. ركز يا ابني هنا عشان تفهم تفسير الآية، يعين الإمام جماعة تقوم بالأمر بالمعروف وإيه والنهي عن المنكر، مداها إيه؟ حتى يوجد المعروف الواجب ويغيب المنكر المحرم. معروف واجب زي الصلاة مثلا، حتى يصلي الناس. طب لو الناس لا يصلون يبقى لسه كده في إثم، لأن المعروف الواجب ما إيه ما أقيمش، يبقى محتاجين اللي إحنا نزود نفعل دور الأمرين بالمعروف. عشان كده تلاقي مثلا في دولة زي السعودية عربيات هيئة أمر معروف نهي منكر بتلف في الشوارع وقت الصلاة ويقولوا الناس صلاة 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 عشان كله إيه، مش زي ما بيقول بعض الناس إحنا هم سايبين اللي عايز يصلي يصلي. لا، ما انت سايب اللي مش عايز يصلي ما ايه، ده مش عندنا برضو. ده هو قلت لا اله الا محمد رسول الله، دي ليها ايه مش شروط، في التزامات هتلتزمها وثبت ليك حكم الاسلام، بس في التزامات. وقت الصلاه يبقى صلاه. هو بقى قفل على نفسه الدكان مش راضي يصلي، في ناس تعمل كده يقفل على نفسه ويستخبى جوه ويروح يصلي، وكده كده ما بيبيعش كده كده الدكان. هي عقول كده غريبه، فاخد بالك. طب انت خسرت ايه يا ابني قدام الجامع؟ والله وبعضهم قدام الحرم يعني، هو كده كده مش عايز يصلي فيروح قافل على نفسه على اساس الامر، يروح لما يعدي يظن ان هو ايه جهد الدماغ كده. وما ظلمهم الله، تلاقي بقى واحد من ده بمصيبه في عذاب في هلاك، ما تستغربش. وما ظلمهم الله ولكن فنقول الامر بالمعروف يخصص الامام ويعين جماعه تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر حتى يوجد المعروف الايه قولوا بقى الواجب ويزول المنكر المحرم. ماشي، ده معنى ولتكن منكم بعض، ده قول جمهور اهل العلم ان منكم هنا يعني جماعه للتبعيض، ولتكن منكم يعني بعضكم يقوم بالامر بالمعروف وايه والنهي عن المنكر. لو لم يحصل ذلك فيأثم كل قادر إما بنفسه وإما بغيره، يبقى لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق ما ذكرت. بعض العلماء قال ولتكن منكم أمة، من هنا للجنس، يعني إيه للجنس؟ يعني ولتكونوا أمة يعني كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. يبقى هنا عايز يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجميع مش ايه، فهمت بقى؟ يبقى ولتكن منكم فيها تفسيرين للعلماء، منهم من قال إن من هنا للتبعيض وذكرناه وشرحناه يعني في جماعة تقوم وهكذا، وبعض ما قال لا من هنا لبيان الجنس يعني ولتكونوا، ولتكن منكم يعني ولتكونوا، واضح؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر المعروف في قوله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، وقال لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه. فكيف تؤول هذه النصوص ويقال أنها تتعارض أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الحرية الشخصية؟ وهناك نصوص قرن الأمر بالمعروف فيها والنهي عن المنكر بالإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهناك نصوص علق الفلاح والفوز على التواصي بالحق، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى كيف يتجرأ هؤلاء على تحريف النصوص التي وعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها بالعذاب على ترك الاحتساب؟ الاحتساب يعني يا إخواني اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوها بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا يستعي هؤلاء من تكذيب ما أخبر به من هو أكبر شيء شهادة وأصدق قيلا عن نزول اللعنة على طرف الاحتساب، كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. معلش أنا سريع لأن الحاجات دي قلناها قبل كده بس بنذكرها كما ذكر الشيخ. ذلك بما إيه؟ عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خامسا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتساب يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ بيقول احنا لينا اللي احنا نسأل أصحاب هذا القول اللي بيقوله ده بيتعرض مع الحرية الايه الشخصية، نسألهم هذه الآية لا إكراه في الدين نزلت على من؟ عليكم ولا على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بمرادها أم من نزلت عليه؟ هو صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إذن هو يعلم أن هذا لا يتعارض مع الإيه؟ مع الحرية الشخصية المخترعة. وقد قام هو صلى الله عليه وسلم بالاحتساب في البيت والشارع والمسجد والسوق والحضر والسفر والحرب والسلم، هذا كله دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع الحرية الشخصية. سادسا تشريع الحدود والتعذيرات ينقض هذه الشبهة. هم بيقولوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع مين؟ رأي الشخصين. يقول لهم طب ما للحدود بقى والتعذيرات التي وردت في الشرع اللي هي عقوبة يحددها الإمام فيما ليس فيه حد. يعني مثلا نعلم أن حد الزنا يختلف لو الإنسان متزوج يعني محصن أو إيه أو بكر. طب إنسان لم يزني فعل شيئا ليس بزنا يبقى في إيه؟ ده في تعذير، حاجة اسمها عقوبة التعذير يحددها الإمام. يقول مثلا حد مثلا يضرب كذا ضربة مثلا حبس معين وهكذا. الحدود دي والتعذيرات على كلام اللي بيقولوا انه هيتعارض مع الهوية الشخصية هتبقى ايه؟ مش هتنفع بقى، مش هنطبقها، لان انت طالما قلت الكلام اللي هو الامر المعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الهوية الشخصية، ما بقى اقامة الحدود؟ ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعذيرات التي شرعت لمعاقبة مرتكبي بعض الجرائم؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الصريحة؟ ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الزاني: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. البكر هو مش متزوج يجلد 100 جلدة وينفى ايه؟ سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وفي خلاف بين العلماء هل يجلد ويرجم أم يرجم فقط؟ مش واخدين بالكم، إنسان زنى وهو متزوج يرجم مباشرة ولا قبل الرجم في جلد؟ كلنا يعني او غالبنا عارفين ان هو بس ايه رجم. لا، في قول للعلماء ويرجحه كثير من العلماء، يرجحه الشيخ ياسر، انه يرجم يجلد قبل ان ايه يرجم، عملا بهذا الحديث الذي رواه مسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هتقولوا دي بقى تعارض مع الحرية الشخصية. وجاء في من تزوج امرأة أبيه قوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه. يتعمل في إيه؟ يا راجل، ها، رجل تزوج امرأة أبيه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. تعرف ليه؟ لأنه مرتد. مرتد ليه؟ مرتد، أيوة، الله ينور، لأنه استحل، لأنه تزوج، أعلن في الناس أنا تزوجت امرأة أبوي، معروف أن هذه من الإيه؟ من المحرمات، واضحة ومعروفة من الدين بالضرورة. فلو واحد عملها وقال أنا غلطان هيختلف عن واحد عملها وقال أنا تزوجت، والزواج معروف أنه حلال، ويبقى شرط أنها ما تكونش من محارم، مش موضوع إعلان. زي واحد بيشرب الخمر فيمسك فيقول أنا مذنب أنا مسيء، واحد تاني يقول فيها إيه حلال، في فرق بين الاثنين؟ الأولاني هيحد والتاني هيقتل كفرا ردة والعياذ بالله. وجاء أيضا عن عمل عن من عمل عمل قوم لوط قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. على كلام توضيح للعلماء ليس هذا موطنه. وما بينه الناطق بالوحي الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حكم من ارتد عن الإسلام من قوله: من بدل دينه فإيه فاقتلوه. هل هذه كلها تتعارض مع الحرية الشخصية؟ على كلام هؤلاء إذن هي تتعارض مع الحرية الشخصية، إذن لا تفعل. وليه العلمانيين دلوقتي بيشوهوا صورة الشرع عن طريق الكلام في الحدود؟ لأنهم شايفين أن تطبيق الحدود يتعارض مع الإيه؟ مع الحرية الشخصية. ألا لعنة الله على الكافرين. من المواقف الربانية للعلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أبو العباس السراج عن الكديمي قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه في محنة القول بخلق القرآن، وثم يونس وأبو غسان وغيرهما، فأول من امتحن فلان فأجاب، قالوا له القرآن مخلوق؟ قال نعم. ثم عطف على أبي نعيم فقال: قد أجاب هذا فما تقول؟ قال له اللي قبليك قال إيه؟ نعم. انت هتقول إيه؟ فقال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة، ولقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقول: لا بأس أن يرمي الجمرة. تعرفين رمي الجمرة فين؟ يرمي الجمرة فين؟ في الحج. فواحد منه يقول: لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير، يعني القوارير بالأزايز، أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش فمن دونه، يقولون القرآن كلام الله، وعنقي أهون من زر هذا. قولهم وعنقي أهون من إيه؟ من زر، يعني خدت زرار أنت من زرار بتاعتي هي زيها إيه؟ لا ده أقل منه. فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه مع أنه كان بينهما شحناء، وقال جزاك الله من شيخ خيرا، جزاك الله من شيخ خيرا، وأثنى عليه. رحم الله أبا نعيم من إمام حافظ، قال فيه أحمد نزاحم به سفيان ابن عيينة، كان ثقة يقظان في الحديث. ومن ذلك أيضا من المواقف، قال إبراهيم ابن ديزيل لما دعي عفان للمحنة، الإمام عفان بن مسلم رحمه الله تعالى، أبو عثمان عفان بن مسلم البصري، لما دعي للمحنة، محنة إيه قلنا؟ كنت آخذا بلجام حماره، معايا يا ابني؟ كنت آخذا بإيه؟ بلجام حماره. فلما حضر عرض عليه القول، وصل للإمام وعرض عليه أنه يقول بإيه؟ بخلق القرآن. فامتنع أن يجيب، فقيل له يحبس عطاؤك. إيه العطاء؟ مرتب يعني بتاعك. قال وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، يعني العطاء بتاعه الراتب كان كام؟ قالوا له هنمنعه، هنقطع المرتب بتاعك. فرد عليهم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره، يعني ألموه، يعني إيه اللي عملته ده وأنت مضطر ما تقول وخلاص، أنتوا عارفين. وكان في داره نحو 40 إنسانا، الأسرة عندهم في البيت كام؟ 40 ما زوجته وأولاده، في أكثر ما تشغلش بالك، يعني فيها أمي بواحد عنده 40 ولد، يعني إن شاء الله ربنا يوعدك. فدق عليه داق الباب، بعد ما روح واحد خبط عليه، معايا؟ أيوة، واحد خبط عليه، على مين؟ عفان ابن مسلم خبط عليه الباب. فدخل عليه رجل قال شبهته بسمان أو زيات، يعني بيبيع سمنة أو إيه؟ من إيه يعني؟ الملابس بتاعته. ومعه كيس فيه 1000 درهم، جايب له كيس فيه إيه؟ فقال له يا أبا عثمان اللي هو عفان المسلم، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا في كل شهر. ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا كل شهر حيجي لك الكيس ده ابو 1000 ايه؟ منين ده بقى؟ سبحان. فهذا الرجل لم يخش في الله لومة لائم، حتى وان كان عطاؤه سيقطع حتى لا تطمس معالم الدين. انظر لبعض الناس في هذه الايام اذا امر بالمعروف مثلا او اوشك ان يفعل ذلك، يقال له العلاوه، الحوافز، الترقيه، صح؟ لأن هؤلاء عاشوا لدينهم فرافعهم الله سبحانه وتعالى. أما كثير من الناس فهو يخشى على منصبه الدنيوي، على علاواته، على كذا. طب لحيتك الطويلة دي إزاي تبقى كده مدير عام؟ يهذبها شوية، فإيه؟ مش هينفع. كيف يقوم الدين بهذه الصورة على أكتاف هؤلاء؟ لابد من الاعتزاز بهذا. وأنا هذا لا أعني به أن نلغي الرخص مثلا أو الضرورات، ولكن استفتي العلماء، هل يحل لي أن أفعل كذا وكذا؟ ولا تستفتي نفسك كما يفعل البعض، استفتي نفسك وإن أفتك الناس يستدل بالأمر في غير محله. لابد أن تستفتي العلماء وتفهم منهم وتستفهم هل هذه ضرورة تبيح لك أن تفعل ما تفعل أم لا. الشبهة الثانية، بعض الناس يقول نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ليس علينا ضلال من ضل، ويستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من إيه؟ من ضل إذا اهتديتم. يقول إحنا مالنا، هو ضل، هو انحرف، هو هيشيل إيه؟ ما بالضبط. طب الكلام ده ترد عليه إزاي؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كيف ترد؟ ماشي، من بعد النص، ها؟ ماشي، ها ها، قولوا يا اخوان. طب انت هتوصل لي ازاي ما انت قاعد اخر الليل، ها؟ الوينج اليمين ده هنرد من جانبين. يقول الشيخ نحاول كشف النقاب عن حقيقه هذه الشبهه من جانبين، من الايه نفسها، من الكلام اللي احنا قلناه بتاع مين؟ ابن تيميه، هيرد من الايه. اثنين، النصوص الاخرى الوارده في الكتاب والسنه. طب واحد، كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة من الآية نفسها. لو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بها. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال فلا بد، يقول اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا. لا يضركم من ضل إيه؟ إذا، يبقى اشترط حتى لا يصيبه الضرر بضلال الآخرين أن يكون هو مهتديا. ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. ومما أوجبه الله عليه هذا أمر معروف عن ممكن. فهمتوا؟ تاني، اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا. لا يضركم من ضل في حالة إيه؟ إذا اهتديت. ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. ومما أوجب الله عليه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذن الذي لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مهتديا تام الإيه؟ الهداية. يقول لأن فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، يبقى شرطت إن تبقى مهتدي، ساعتها مش هيضرك إيه؟ ضلال من ضل. طب لو أنت مش مهتدي يبقى هيضرك إيه؟ يبقى فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وقد بيّن هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من العلماء المتقدمين المتأخرين. من ذلك قول حذيفة رضي الله عنه في تفسير الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تكتب إيه بقى؟ قال إذا أمرتم ونهيتم. مهمة جدا الشبه دي والله تسجل عشان تعرفوا تتكلموا مع الناس. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إيه؟ قال حذيفة إذا أمرتم وإيه؟ ونهيتم. وقال سعيد بن مسيب في تفسير الآية إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال أبو بكر الجصاص في تفسير الآية ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا، ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا، فلا دلالة فيها إذن على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده قايلينه من زمان العلماء، يقول لك ما فيش فيها دلالة على اللي بيقولوه. وقال النووي وأما قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم معناه أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما إيه؟ يبقى أنت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، هو ما استجابش لا يضرك من إيه؟
من ضل.
ضلال من ضل إذا اهتديت لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا القبول، يعني مش عليه إنه لازم إيه؟ يقبل، إنه لازم يهتدي، لا دي مش عليك. وقال ابن تيمية رحمه الله والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، والاهتداء لا يضركم من ضل إيه؟ إذا الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وقال ابن المبارك هذه الآية، اسمع الكلام العجيب ده، آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو بيستدل بها انه مش ايه مش لازم. آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ قال لأن معنى عليكم أنفسكم احفظوها والزموا صلاحها، يعني انت تسمع عليكم أنفسكم يعني ايه؟ يعني عليك نفسك، يعني الزم احفظوها والزموا صلاحها، يعني صلحوا ايه؟ بأن يعظ بعضكم بعضا، لأن احنا فاهم صلح نفسك يعني ايه معناه، لا بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات وينزه عن القبائح والسيئات. يبقى عليكم أنفسكم احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات. طيب تعالوا نرد على الشبهة دي بنصوص تانية. وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين أنه مما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها. وإن لم يفعلوا ذلك أوشك أن يعمهم العقاب والغضب. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بيّن الله تعالى أنه لا يجب على المتقين بسبب خوض من يخوض في آيات الله إلا شيء واحد. هم يخوضون في آيات الله، أنت كمتقي يجب عليك شيء واحد وهو تذكيرهم. قال البيضاوي: وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها. ومن ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحافظ الكلبي الغرناطي: أي لا تصيب الظالمين بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم، وإن كان لم يظلم، هو ما ظلمش بس ما نهاش عن عن الظلم. وسبيل الاتقاء من العذاب هو الإنكار على ظلم الظالمين، كما قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب. وروى أبو داود عن قيس قال، ركزوا معلش، هو الدرس ممكن يكون يعني ناشف شوية بس مهم جدا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول المهمة التي ينبني عليها المجتمع. روى أبو داود عن قيس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه، احنا كده طلعنا بقى لأعلى واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هيفسر لنا الآية ليه لا يضركم من قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال الشيخ الألباني: صحيح، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يبقى إذن أبو بكر الصديق وضح لهم ان مش معنى الايه اللي انت فاهمه ان خليك في نفسك ومالكش دعوه بغيرك، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي يشوف الظالم وياخدش على ايده ممكن يعمهم الله عز وجل بعقاب. ولا يقف الامر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس الاخرين فيما هو فيه من المنكرات والمعاصي، بل لا يستجيب دعاءهم اذا دعوه لكشف العذاب عنهم، كما في الحديث: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. إذا الشبهة الثانية كانت أسمع كده من حضراتكم الناس اللي نامت دي تصحصح معايا، أيوة الشبهة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوا عليها؟ قالوا إنه ما يجبش علينا أمر المعروف عن المنكر، لأن احنا مش هيضرنا ضلال مين؟ الآخرين. نرد عليهم ازاي؟ من كم جانب؟ من جانبين. أول حاجة من الآية نفسها، لأنهم فاهمينها فاهمينها غلط، ماشي كده؟ وازاي بقى واحد يرد لنا من الآية نفسها؟ يبقى إذا اهتديتم مش هتكون مهتدي إلا ما تكون آمر بالمعروف وناهي عن عن المنكر. وجبنا أقوال الصحابة والمفسرين، وبعد كده ردنا عليها بإيه؟ بنصوص تانية اللي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين. طب ناخد موقف أو موقفين كده وبعد كده ناخد لنا شبهة كمان ونختم الدرس. من هذه المواقف الربانية ما كان من شيخ الإسلام الهروي الأنصاري أبو إسماعيل عبد الله بن محمد ابن علي، هذا الرجل المشهور الذي ألف منازل السائرين إلى رب العالمين، منازل السائرين اللي ابن القيم شرحه في مدارج السالكين. وهذا الرجل كان فيه شيء من التصوف، ولكن في مقابلة حسناته الكثيرة تغوص هذه الأشياء اليسيرة التي كانت عنده، لكنه كان على مذهب أهل السنة. قال ابن طاهر: سمعته يقول، اللي هو شيخ الإسلام إسماعيل الهروي أبو إسماعيل الهروي، قال: عرضت على السيف 5 مرات. انت عرضت كم مرة؟ عشان نشوف بقى الناس دي حملت الرسالة ازاي والأدت الأمانة ازاي. عرضت على السيف 5، مش انت بقى ألمين وتحلق دقنك؟ ها لو تقعد لك يومين ويقول لك لا خلاص ما عشان ما اروحش تاني هناك او تعمل لك ملف وانت ما انتش ضامن ايه اللي هيحصل تاني، ربنا يعافينا من الظلم، لكن محتاجين ناس تبقى قد المسؤوليه. عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك. كمان يعني هم عرضوه على السيف، مش بيقولوا له سيب المذهب بتاعك مذهب اهل السنه، لا ده بيقولوا له كمان ايه، خليك على مذهبك ماشي بس ايه، زي ما بيقولوا كده المشايخ كده مثلا الشيخ ياسر يقولوا بس تكلمش في الحاكميه، تكلمش عليهم النصارى واحنا هنعمل وهنخلي، واخد بالك سبحان الله. طب ازاي من يكفر بالطاغوت وايه ويؤمن بالله، ازاي المعروف هيتم ويكمل واحنا بننهش عن الايه، ازاي السنه هتنتشر واحنا بنقاومش الايه البدعه، واضح ولا مش واضح؟ فليقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك، فاقول لا اسكت. ما يقدروش يعملوا له حاجه ليه؟ إنه مش هو اللي بيقتل، مش هو اللي بيموت، الله يتوفى الايه الانفس، خلاص هو ليك وقت هتموت فيه وليك اجل لن تتقدم ولن تتاخر عنه. قال خادمه وسمعت اصحابنا بهراه يقولون لما قدم السلطان الب ارسلان في بعض قدماته اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه ودخلوا على ابي اسماعيل والهروي وسلموا عليه وقالوا ورد السلطان ونحن على عزم ان نخرج ونسلم عليه، فاحببنا ان نبدا بالسلام عليك. وكانوا قد تواطؤوا على ان دول يعني عايزين يعملوا شاية، يعملوا وقيعة، عايزين السلطان يخلصهم من مين؟ من الهروي، لان هو ما كانش ساكت عليه، كل شوية يتكلم وينقض ويبين البدع اللي عندهم والاخطاء، فجم بقى يعني ايه سحبوا ايه زي ما يقولوا او ايه جروا ناعم، احنا هنروح نسلم عليه وبتاعه وكده. ها وهم اما جولوا المرة دي عملوا ايه؟ وتواطؤوا على ان حملوا معهم صنما من نحاس صغيرا، وهم بيكلموا الهروي كانوا معاهم مخبيين ايه صنم نحاس، وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ وخرجوا. يعني جابوا له صنم حطوه فين؟ في القبلة بتاعته تحت ايه ومشي. وقام الشيخ الى خلوته ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الانصاري واتهموه بانه مجسم. يعني مجسم؟ لا مجسم، بيقولوا على اهل السنه مجسمه، ايوه اللي هو بيثبت الصفات لله عز وجل، لما يثبت الصفات صفه كذا وصفه كذا يقولوا ده مجسم، ده بيجعل الله زي الايه يعني او بيجعل وانه مجسم وانه يترك في محرابه صنما يزعم ان الله على صورته. تخيل يعني شوف بيعملوا اللعبه دي مع ايه؟ مع واحد من شيوخ الاسلام. يقولون وإن بعت السلطان الآن يجده، لو بعت دلوقتي الشرطة بتاعتك هتلاقي الايه الصنم، عشان احنا ايه يعني لسه حاطين، عشان احنا صادقين في كلامنا. يقول فعظم ذلك على السلطان وبعث غلاما وجماعة فدخلوا وقصدوا المحراب، يعني هم جايين بقى مباشرة على الايه فأخذوا الصنم، فألقى الغلام الصنم فبعث السلطان من أحضر الأنصاري فأتى فرأى الصنم والعلماء وقد اشتد غضب السلطان، فقال له السلطان ما هذا؟ مسك الصنم كده قال له ايه ده يا شيخ؟ فقال هذا صنم من الصفر شبه اللعبة. قال له ده صنم يعني ليه؟ ما هو بيجاوب بايه؟ بيوصف له ده ايه؟ فقال لست عن ذا اسألك. قال فعما يسألني السلطان؟ فقال ان هؤلاء يزعمون انك تعبد هذا وانك تقول ان الله على صورته. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني بس هو كان ده الرد، انا اقول ان اتبالك، وزي بيتهم برضه شيخ الإسلام ابن تيمية ان هو بيجسم، بيقول بالتجسيم ايضا وتشبيه الله بالبشر، وانه صعد المنبر يوما ونزل وقال ينزل الله كنزولي هذا. ابن تيمية انتوا ما تلوش الا ده اللي هو حرب على المشبهة والمعطلة، هو اللي بيقع في كذب بقى. فوقع في قلب السلطان انهم كذبوا عليه، هي الجمله دي بس قالها وصلت لقلب السلطان، حس ان هم ايه، فامر به فاخرج الى داره مكرما وقال لهم اصدقوني، يعني ايه وهددهم، فقالوا نحن في يد هذا في بليه من استلائه علينا بالعامه، يعني احنا من تحت سلطان الشيخ ده ما هوش سايبنا ومقلب الناس علينا وكل شويه الناس مش ساكت. فأردنا أن نقطع شره عنا، فأمر بهم وصادرهم وأخذ منهم وأهانهم. ورفع الله عز وجل شأن من؟ شيخ الإسلام الهروي رحمه الله. موقف آخر للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، لأنه عالم إمام وكانت له مكانة وواجهة في الناس. كان لا تأخذه في الله لومة لائم. يقول رأيته مرة، يقول الضياء عنه، رأيته مرة يريق خمرا فجبذ صاحبه السيف، يعني بعد ما كب الخمر، لأنه لا حرمة للخمر، كب الخمر، فصاحب الخمر طلع الايه ليه عشان هيضربه، فلم يخف منه وأخذ السيف من يده. ايه رأيك درش ذلك كده؟ وكان قويا في بدنه، يعني انت تلاحظ بقى قوة ايمان وايه وده مطلوب، ايه المانع ما يبقاش الناس كده مع صعصة كده والله قوة اجسامكم، عشان لو في جهاد في حاجة نلاقي ايه، انت تعبد بقى، انت هتعملها من باب ايه؟ عبادة. لا ماشي، رجع معسكرات، رجع تدريب، المهم الناس تبقى اجسامها كده. يعني شيخ محمد اسماعيل تركو كان قبل كده في الحج يقول لنا امام علي يذكر عنه انه خرج يوما لصلاة الفجر فنازع الباب فلم يفتح، فرفع الباب باكمل، يعني طلع صلاة الفجر من الباب عصلك معه، شايل الباب حطه على جنب. أيوة بالضبط. وكان يقول إن شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الفروسية هو بيتكلم عن أدب الطالب وهو يذهب لحلبة التدريب ونحو ذلك، كأنه يصفه ذاهب لمجلس علم والأدب مع المدرب وشاف كتاب الفروسية بتاع ابن القيم. وليس من دين يعتبر الرياضة عبادة إلا الإسلام، بس مش الرياضة اللي هي تفرج على الكورة والمصارعة العريانين، لا، الرياضة اللي هي إيه، المؤمن القوي، قوي الإيمان أو قوي الجسد، اللي أنت تدرب نفسك إن يبقى جسمك إيه، ماشي كده. فريت الكلام يوصل. يعني كان قوي الإيه، قويا في بدنه، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات. الطنابير والشبابات دي اللي هي آلات الإيه، موسيقى والعزف. قال خالي الموفق، كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه. إيه الحمية دي؟ يعني الرجل دمه حامي، يشوف منكر ايه. وطبعا ده مش معناه التهور، عشان ده كده هنعمل درس ان شاء الله كامل كيف تنكر المنكر، لان بعض الشباب بقى مع الحمية بتاعه التليفونات في الايام اللي فاتت، ينفع كده وعمله وخلوا احنا ناخد اسلحة وحنروح ونهجم ونكسر. طب وبعدين ما هم عايزينك تعمل دي، ها، عشان الكلام خلاص بقى يبقى ايه، التهمة ايه، مش كده؟ لو العلماء قالوا اعمل، لان دول هم قلب الامة النابض، عقل الامة المفكر، مش اي حد يقول لك روح ايه. والاخوه ما بلاش جاري ورا الشائعات، يعني طلعت شائعه ان شاء الله اسحاق مات ومش عارف هيدفن، هيصلوا عليه صلاه ايه زي بعض ذلك وغير كده بقى كتير، وعملوا النصارى. الاخوه تنتبه، لا تجري ورا الشائعات. يقول لا يصبر عن انكار المنكر اذا راى. وكنا مره انكرنا على قوم وارقنا خمرهم وتضاربنا، يعني ايوه والكلام ده برضه انا بقول اهو عشان ما حدش ياخد كلامي ويروح، ده الامر ليه ضوابط هنذكرها في الدرس باذن الله تعالى. فسمع خالي ابو عمر فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا الى الحافظ طيب قلوبنا وصوب فعلنا وتلا قول الله تعالى وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. قال وسمعت ابا بكر بن احمد الطحان قال كان بعض اولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير وكانوا في بستان يشربون، فلقي الحافظ الطنابير فكسرها. قال فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمام كافور، يعني خلص يعني أزال المنكر ومشيوا في مكان اسمه حمام إيه كافور، إذا قوم كثير معهم عصي، لا ناس ياما معهم إيه شوم. قال فخففت المشي بدأت إيه وجعلت أقول حسبي الله ونعم الوكيل. فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي فقال لهم أنا ما كسرت لكم شيئا، هذا هو الذي كسر. قال فإذا فارس يركض جاي على الفرس بتاعه بيجري، فترجل وقبل يدي وقال الصبيان ما عرفوك، يعني قال له ما تزعلش يا إمام، العيال دي ما إيه مش عارفينك. شفت بقى بقول لك مش أي واحد يقوم بنفس اللي كان بيعمل. وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس، يقال عنه أنه كان إذا رؤي كأن النور يخرج من وجهه بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. وقال غيرهم سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له، فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء إلى الحافظ مثل سركس وأزكش فقالوا آمنا بكرامتك يا حافظ، وذكروا أن العادل قال الحاكم بيقول إيه ما خفت من أحد ما خفت من هذا، يقولون ما فيش حد أبدا خوفني زي مين حافظ المقدسي ده. فقلنا له أيها الملك هذا رجل فقيه، قال لما دخل علي ما خيل إلي إلا أنه سبع، أول ما دخل كده يزورني أول ما شفته أول كده أسد، نشوف شايفين الدين وكيف يكون له هيبة في النفوس. وبلغني بعد عنه أنه قال ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان، دخل علي فخيل إلي أنه أسد. وقال الضياء كانوا قد أوغروا عليه صدر العادل وتكلموا فيه، وكان بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ بذل 5000 دينار. أنا عايز يدفع 5000 دينار مقابل بس إن الحافظ يتعامل فيه. فهذه إخواني مواقف للربانيين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشبه يستدل بها البعض على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا في هذا اللقاء عن كم شبهة، شبهتين، ويبقى لنا 3 شبه أخرى، فالوقت ضاق ولا أريد أن أطيل عليكم. وقد وعدتكم بقصة معاصرة أيضا من المواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يتناسب معها هذا العدد الضئيل، قصة محتاجة يكون لها حضور مكثف أكثر، فلذلك نؤجلها إلى اللقاء القادم ونكمل الشبه بإذن الله تعالى، ونتكلم عن بعض المواقف للربانين أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.